الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل الكتاب فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، وهذا لفظ مسلم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك. ثم قال البخاري بعد ذلك: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا الذي علقه البخاري. رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن أناق عن صفية بن جسام صديق
كشديد
عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قال رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه ولا يأخذ لقطتها
إلا منشد.
فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ورعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يحذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. فإذا علم هذا فلا منافات بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يقعد أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف أي لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف أي لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا
أي لا يراد أهله
يرعب أحسن
يرعب
نعم أحسن وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة
والمعنى في هذا أن الله أمن أهله، يعني أوجب على الناس يؤمنون، وأوجب عليه فيما بينهم أن يؤمن بعضهم بعضا، وقد وقع ذلك شرعا كما وقع قدرا بالنسبة إلى الخالق، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون ذلك، ويلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يخيجه ما دام في الحرم، وليس معنى ذلك أنه لا يقع فيه شيء من الحدث والباطل والعدوان، يقع، لكن الله وجب عليهم ألا يقع، وأن يحترموا هذا البلد وأن يحذروا إخافة أهله، ولهذا قالوا من دخله كان آمنا، يعني من دخله وجب أن يؤمن، وجب أن لا يعتدى عليه، وإلا قد يقع منهم ومن غيرهم الشر والفساد في الحرم، فيجتمع عليهم ذلك عصيان الله في الجملة ومخالفة أمره في تأمين البلد والحذر من إخافة أهلها، فيجتمع لهم مضاعفة الإثم. وقد وقع في عهد الصحابة ما وقع من إهانة أهله، بعد أرسل إليهم يزيد الجيوش لقتال الزبير فحصر البلد، وكذلك بعد ذلك في مجيء الحجاج إليه حتى قتل الزبير وهو بمكة وقتل معه ناس كثير، وتقع حوادث يخالف فيها أمر الله. الحاصل أنه خبر معناه الأمر، خبر معناه الأمر، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله فأمنوا ولا تهجوا ولا تعدوا عليه. حرما آمنا يجب أن يكون كذلك، حرما آمنا يجب أن يكون كذلك. نعم
الله. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به.
يعني بعد قال البلد بالتعريف في سورة إبراهيم بعدما استقر البلد وبني الكعبة وبنيت البيت، سورة البقرة قال بلدا آمنا بالتنكير. فالمؤلف يقول لعل الدعوة الأولى كانت قبل البناء، والدعوة الأخيرة التي هي الآن البلد بعدما حصل البناء واستقر في البلد.
وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة، ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جابر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: هو قول الله تعالى. قال: هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقرأ آخرون قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر.
قال: ومن كفر فأمتعه قال: ومن كفر
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا.
لعل سأمتعه يعني من دعاء إبراهيم ورجوعنا من جنان. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره ثم اضطره إلى عذاب، يعني من باب الدعاء.
لا عندنا
تفكير.
نعم عندنا
تفكير. كما ذكرت.
كما ذكرت.
أمتعه ولا فأمتعه؟
شكل
الشيخ. نعم. هو الناس من النصارى، يعني إبراهيم لا يقول فأمتعه، يدعو فأمتعه قليلا نعم ثم اضطره إلى عذاب النار، يعني ثم سيره إلى عذاب النار إن شاء الله.
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب.
ثم اضطره
ثم
اضطره يعني اضطره إلى ربه.
ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومن كفر فأمتعه قليلا يقول: ومن كفر فارزقه رزقا قليلا أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال محمد بن إسحاق: لما عن لإبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية
لما
عزل إبراهيم
الدعوة
عن من أبى الله
عزل من عنك
عنا
نعم
لما عنا لإبراهيم
نعم هذا نعم يجب على الله مع الله وعزم على هذا نعم الدعوة فاعلة نعم
لما عنا لإبراهيم الدعوة على من أبى على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لما وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا يناله عهده يخبر بخبر الله له بذلك قال الله تعالى ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الذهبي
الدهني نعم اللي عندهم لما عزل إبراهيم
عليه السلام دعوة عن من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته
نعم 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 يصح فلا لأن قال لا ينال أهل الظالمين معنى العزل لله ليس للظالم عهد ولاية هذا من باب العزل تنصح اللي عندها عن ما يحب تصح عزلة واللي عندها عزلة قد نصح عنها
وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن
الدهني نعم اللي عندها ذهب يصلح الدهني بالنون نعم
وفي المخلوق الذهب والضبع من ذال الاعتدال
وفي المخلوق الذهب والضبع من ذال الاعتدال يتعرض كثير الذهب لأن الذهب مشروع متأخر لأنه مثله نعم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله ومن كفر أيضا فأرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير ثم قال ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا رواه ابن مردوي وروى
عليه هذا هو الواقع فإنه خلقهم ورزقهم كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب المبين يعم الكافر والمؤمن كل رزق على الله وكأي من دابة لا تعلم رزقها الله رزقها وإياكم رزق عند الله رزقه وعبدوه لكن الكافر يرزق استدراجا وإمهالا ثم تكون العاقبة وخيمة لأنه لم يمتثل الأوامر ولم يستعن بالرزق على طاعة الرزاق سبحانه فتكون لها العاقبة وخيمة والمؤمن يرزق ويستعين بالرزق على طاعة الله فتكون لها العاقبة حميدة
وروى عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقوله ثم
فلا يحزنك
أحسن الله إليك ومن كفر فلا يحزنك كفرهم
نعم.
ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
والدنيا كلها قليلة، ولو نكعوا آلاف الأعوام كلها قليلة، متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الحلف لا يقول سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية في الدنيا كلها قليل بالنسبة إلى الآخرة، لأن الآخرة دائمة لا تنتهي والدنيا منتهية، مهما طال عمر الإنسان ومهما طالت نعمته وحياته فهو منتهي وداره منتهية كلها. نعم.
وقوله: ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا، وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار، وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى: وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقرأ بعضهم قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، فأمتعه قليلا الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبى معناها والله أعلم. فإن الضمير في قوله راجع في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه. وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قوله في قال عائدا على إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام، والله سبحانه هو العلام. وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
هذه الآية وأشبارها فيها الحذر من الغرور الدنيا وزينتها ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها، وأنها دار زائلة لا ينبغي للعاقل يغتر بها مهما بلغ فيها ومهما وقع فيها من مال ورياسة وحياة وغير ذلك، فإنها دار الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغتر بها الأكثرون ثم يرجعون إلى غاية العذاب والبؤس، نسأل الله العافية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت ورفعهم القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي بن مسعود أنهما كانا يقرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلت ويدل على هذا قولهما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد ابن حنيف المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله والذين يؤتون ما آتوا أن يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه.
وفي هذا المعنى يقول سلف من كان بالله يعرف كان منه أخلق كان منه أخلص، هم إبراهيم وإسماعيل نفر عن القواعد ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، وهما نبيان يسأل الله جل وعلا يتقبل منه، فالعبد في حاجة إلى يسأل ربه القبول والمغفرة وإن كان نبيا وإن كان رسولا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم، فسبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الخشية الكابرة، وعلى رأس العلماء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه الآية الكريمة وليؤتون ما آتوا وينفقون ما يعطون وينفقون ما ينفقون ويعملون ما يعملون وقلوبهم مجلة يعني خائفة مشفقة لا يتقبل منها فإنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويسب الخلق؟ قال لا، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويصدق ولا يخاف ولا يقبل منه، يعني يعمله خائف ليس بآمن، يعمل ويجتهد في طاعة ربه وهو خائف أن لا يقبل منه لتقصير يقع منه لتساهل من غير هذا من أنواع الشر من الرياء من غير ذلك، فالعبد عرضة لأسباب الخطر، فلهذا يشرع له أن يسأل ربه دائما ليتقبل منه وأن يعيده من شر نفسه وهواه وشيطانه وأن لا يكله من نفسه طرفة عين.
وقال بعض المفسرين الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن مطلب ابن أبي وداع يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارية ثم جاء بها على سارة لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحتي فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل
ثم قفى
ثم قفى ثم قفى إبراهيم
يعني فقط
ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقال الزالي له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ثم رجع فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون، وجعلكم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك اللبن من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش بها وجعلت تنظر إليه يتلوى وقال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سأل الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: فهم تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبعث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيع، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدار. من طريق كدا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ما إلا عبدنا بهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا
جريا أو جريين
فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا قال وهم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل طالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقال:
تركته أي متركه؟ تركته أي متركه الذي جعل يعني إسماعيل أمه مشهورة بالتركه المال هنا متركه، فإلى معنى مفعول يعني ينظر ماذا فعل إسماعيل أمه.
فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم. ثم: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنت؟
ما يبتغي يعني يكسب جود الرزق تصيد غنم.
قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب أو شب ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما
ما كان في هذا حبوب. نعم عندهم من الصيد والماء. نعم يخرج حري خارج الحرم ويصيد. نعم الله.
قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقاه. قال فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئه واثنت عليه فسالني عنك فاخبرته فسالني كيف عيشنا فاخبرته عنا بخير. قال فاوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرا عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك. قال ذاك ابي وانت العتبه. امرني ان امسكك ثم لبت عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه قريبا من زمزم. فلما راه قام اليه وصنعا كما يصنع الوالد الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني.
يعني تعال يعني تعال فرسل عليك.
ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر. قال فاصنع ما امرك ربك. قال وتعينني؟ قال واعينك. قال فان الله امرني ان ابني هاهنا بيتا. واشار الى عتمه مرتفعه على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا. ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عبد الله محمد بن حماد الطبراني وابن جرير عن احمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. وقال ابو بكر بن ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عبد الله محمد بن حماد الطبراني
عن الطبراني يعني يخطها نسخه راجع
وقال أبو بكر بن مردوي أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي قال أخبرنا مسلم بن خالد الزندي عن عبد الملك بن جريج.
تقريب وشنون الطهراني نعم
لم يصف
منذ حرف
من الطهراني
ينسب إلى طهران قرية على باب أصبعان. لعلها معروفة الآن أصبعك يراد لكنهم يفتحونها. هذا عندك ربطها بقصة محمد بن عبد الله محمد بن سماه به خير أنت ماذا وش عندكم طالب الله بحاجة
عن أبي عبد الله محمد
من هو يقول قال من
ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الطبري.
لا صلح صدف أنت على الحكاية صدفها علينا أظن أنت على الحكاية اللي عندها طبعا
صلح صدفها علينا الأخرى الظهر علينا
صدفها علينا صدفها علينا
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو بكر بن مردويه أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير سلوني قبل أن لا تروني فسألوه عن المقام فأنشى يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم سنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من السنة ويدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعهما تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعت أم إسماعيل حتى بلغوا كدا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواقا حتى أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا ثم فعلت ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خيرا فإذا جبريل عليه السلام قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض فقال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته لكان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فباتوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك فبلغ ابنها ونكح منه امرأة قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال أين قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل قالت امرأته ذهب يصيد قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما أخبرته قال أنت ذاك أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال إني مطلع تركتي. ثم إنه بدا لإبراهيم فقال إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاتم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم النافع وكأن فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. والله أعلم. والحديث والله أعلم أن ما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد
كان يزور أهله بمكة على البراق.
أحسن كذلك كان يزور أهله بمكة. نعم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا السياق ما يخالف بعض هذا كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضارب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس. فكلمه قال يا إبراهيم ابن لي على ظلي أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا. ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا ففعلت ذلك 7 مرات. فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش. فناداها جبريل فقال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف قال ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنه روي. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. وقد يحتمل أنه كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا لا أنه بناه إلى أعلى حتى كبر إسماعيل فبنياهما كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرارة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. وإن شئت أنبأتك كيف بني إن الله أوحى وإن شئت أنبأتك كيف بني إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض. فضاق إبراهيم بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة. وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم وبقي الحجر. فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم لا ابغني حجرا كما آمرك. قال فانطلق الغلام يلتمس حجرا فأتاه به فوجده قد رتب الحجر الأسود في مكانه. قال يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ قال أتاني به من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل عليه السلام من السماء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المصري قال أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن جبير عن كعب بن الأحبار قال كان البيت غثاء على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحيت الأرض. قال سعيد وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال كان ذلك بعد. وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل ابني يا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها الريح الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول وأتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال يا أبت إني كسلان لغب قال علي ذلك. فانطلق يطلب له حجرا وجاءه إسماعيل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتا بيضاء. وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتا بيضاء مثل الثغامة. وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن. فقال يا أبت من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو أنشط منك. فبينا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا مامر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختم عطاء عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: لما أهبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلامهم في السماء ودعاءهم يأنس إليهم، فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها، فخفضه الله تعالى إلى الأرض. فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدميه قرية وخطوه مفاز حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه، وذلك قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال آدم: إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: بخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيت الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي، وكان رضره من حراء، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد. وهذا صحيح إلى عطاء، ولكن في بعضه نكارة، والله أعلم.
ثم غالب هذه الأخبار كلها أخبار إسرائيلية ليس لها ثبات، وإنما العمدة على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء به القرآن الكريم. وسائر هذه الأخبار عن عطاء وعن كعب وعن سعيد بن جبير وعن غيرهم كلها ما يتلقى عن بني إسرائيل، وأحاديثهم ليست معتمدة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإنما العمدة ما دل عليه كتاب الله. وأن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان رفعا قواعد البيت، وهما اللذان قاما ببنائه، ولم يثبت أنه بني قبل ذلك لا في عهد آدم ولا بعده، وإنما أرضه معروفة ووأها الله لإبراهيم، وكان معروفا من حين خلق الله السماوات، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات ولم يحرمها الناس، ولكن البناء إنما ثبت من جهة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، هما اللذان قاما ببناء الكعبة. نعم، ولم يثبت بناء قبل ذلك.
لكن إبراهيم لما ترك إسماعيل رضي الله عنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم.
يوالي محل البيت
عند بيتك المحرم،
يسمى بيت محل البيت بيت. نعم.
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن قتادة قال: ورع الله البيت مع آدم، أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان أنبته بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض.
كل هذا خرافة ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم حين خلق طوله 60 إذراع فقط، 60 إذراع في السماء، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، لم يكن أزمن من 60 إذراع يوم خلق. أما قوله الجوي في الأرض ورعش في السماء من فراثات بني إسرائيل لا أصل لها.
فكانت الملائكة بتهارب.
نعم.
عن سعيد بن
جبير
وعن سعيد بن
مسيب. كلها خطأ نسخة. نعم. ولا أنت خطأ نسخة. نعم.
فنقص إلى 60 ذراعا فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحه فشتى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطوف كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير أخبرنا ابن حميد
لا ترى الله يغفر لك تابع أقل من هذا مثل ما الشهادة في الإسرائيلية. نعم أخبار بني إسرائيل ما عليها أمدى. نعم من العبادة وبعد العبادة. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير اخبر ابن حميد قال اخبرنا يعقوب بن عيوب عن فصل بن حميد عن سنه عن نافع رضي الله عنهما قال لما وضع الله البيت على اقسام ذلك على اربعه قال على اربعه اقسام قبل ان تصبح الدنيا لاجله عام ثم جري في الارض من تحت البيت. وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي مجيد
الله سند يعني الله سند
نعم تكلم هذا حاسس
مقبل الله خير الله بخير
لا
الشارع حدثنا حدثنا
وقال ابن جرير اخبرنا ابن حميد قال اخبرنا يعقوب الانبي
اللي هو قمي
نعم
قمي نعم
عن فصل بن حميد عن ابن متعني عباس رضي الله عنهما قال وضع الله الجلس على اربعه على اركان المال على اربعه اركان قبل ان تصبح الدنيا بألف عام ثم بقيت الارض ثم
هي
الأرض من
تحت البيت. هذا ليس بشيء لأن ابن حميد متهم بالكذب ليس بشيء. نعم. نعم. نعم.
فقال لكم ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم. إن الله لما روى إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام خرج معه بإسماعيل وأمه هاجر وإسماعيل طفل صغير يرضع وكل يؤتينا حدثني على البراء وماه جبريل يدله على موجه البيت ومعاه الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر القريه الا قال عنها جبريل من صيام جبريل فيقول جبريل يمضي حتى قدم به نفسه وليس ذاك عظام
عظام عظام
وليس ذاك عظام وسلم وسمك وبها الناس قال لكم العناقيد قال الجنه وما قبلها والجنه غرفه الحمراء
مدرعه مدرعه نعم كل هذه أخبار بني إسرائيل أما كل هذه أخبار إسرائيلية ليس لها قيمة. نعم
فقال إبراهيم جبريل أهلنا ومن صنع الله ما قال نعم فأرسلهما إلى مرض الحجر فأنزلهما فيه وأمر هذا من إسرائيل أن دس بيده عبيشا فقال ربي إني أستحق من ذريتي بواد والدي درجة من ذريتك المحرم لا قلبي لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق اخبرنا هشام حتى قال خرج وحميد عن مجاهد قال خلق الله موسى على البيت قبل ان يخلق شيئا بألف عام بألف سنه واركانه في الارض الشاذه وكذا قال اسرائيل سليمان مجاهد القواعد في الارض الشاذه وقال فاني حاكم حدثني ابي قال اخبرني عمرو بن الله قال اخبرنا عبد الوهاب بن معاويه عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن احمد
علباء علباء نعم عن علباء نعم
عن علباء بن أحمر أن ذي القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان فوارد البيت من خمسة أجل فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدان نحن وغانا أمرنا ببناء هذا البيت قال فما كان ببين على ما تجريان فقال خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد من إبراهيم وإسماعيل عبدان نحن وغانا أمكم سمر بنا هذه الكعبة قال قد رميت وسلم ثم مضى وذكر هذا في ثانية مكة أذن القرنين قاف مع إبراهيم عليه السلام في البيت وقال بعد الشرع على تقدم كلامه والله أعلم.
لكن الأخبار صحيحة ليس لها قيمة. نعم.
والمدرسة والمدرسه كمكنسه من الموضع فيه عين الحر
مدره ومدره يقال لها مدره ومدره
وقال البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى وغير ابراهيم قواعد من البيت واسماعيل الآن القواعد حتى هو فقال القواعد من النساء واحدتها قاعده حدثنا اسماعيل قال حدثني ذلك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها جزي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومتي حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله قالوا عنك
واحد عنك هذا؟ نعم عندنا عنك عنك لتأتي معنى عنك لكن عن أصلح عن قواعد نعم ايه بصروا بها ما كمل كما جاء في الحديث الصحيح
سفروا عن قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا كنت على قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت على من سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الحسنين لديه مليان حجر الذي لديه مليان الحجر إلا أن البيت لم يسمى على قواعد إبراهيم عليه السلام وقد رواه في الحج عن قعده وفي أحاديث وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم علي بن يحيى ومن كل حديث وعظ والنساء من حديث عبد الرحمن بن قاسم كلهم عن مالكه ورواه مسلم ايضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن ابي بكر بن ابي قحافه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث وعظ بجاهليه او قال بكبر لأنفقت سند الجار في سبيل الله ولشأت باب هذه الأرض ولأدخلت فيها حتى الحجر.
سقطت عند محمد قال سمعت عبد الله
هذا هنا وقال من؟ وقال مسلم
ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بكر
عبد الله بن عبد الله
بن أبي بكر بن قمعة
عندهم محمد
محمد بن أبي بكر
هذا الصواب مثل ما تقدم الله محمد بن صنع
قال سمعت عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن ابي بكر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث وعظ بجاهليه او قال بكفر لانفقت سند الكعبه في سبيل الله ولجعلت بابها في الارض ولادخلت فيها الحجر وقال البخاري اخبرنا
وهذا يبين ان أنه يجوز لولي الأمر أن يؤخر أو يدع ما أو لا إذا كان في ذلك مصلحة كبرى وترك أسباب الفتنة ولهذا أخر واسترك إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها في الأرض تأليفا لقلوبهم لئلا يفسنوا من كون حدثاء أهلا بكفر. نعم.
وقال البخاري أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الصالح عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال في زبير سعد عن سجده يسر إليك حبيبا كبيرا فما حدثت بالكعبة قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا قلت حديثا عبدهم فقالت الزبير بكفر لن قلت الكعبة جاءت لها بابين بابين قد يدخل الناس يدخل بهم الناس وبابين يخرجونني ففعل ابن الزبير بفرجه لإخراجه البخاري فروى هكذا في كتاب علمه صحيحه وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عبد الشام بن رواه النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عذاب دعاء قومه بالكفر لنقلت الكعبه ولجعلتها على فاح ابراهيم فان قريشا في نمره البيت تخسرت ولجعلت لها خلفا
ولجعلت لها خلفا
ولجعلت لها خلفا قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو صلي قال اخبرنا الزبير عن شان بها الاسناد انفرد به مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال اخبرنا سليم بن حيان عن سليم
بن محمد بن مهدي
عندنا
حتى كان ابن محمد بن مهدي
نعم.
محمد بن مهدي عندنا بن مهدي فقط محمد كان لأن المعروف عبد الرحمن بن مهدي المعروف رواية المعروف محمد بن مهدي هذا له معروف تقريب عابر شوف يوجد محمد بن مهدي نعم
قال أخبرنا سليم
بن سليم فتح السيناء
قال أخبرنا سليم بن حيان عن سليم بن أحمد بن منى قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثني قالت لي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك لحديث وعهد من شرك لهدمت الكعبة فأوصفتها بالأرض ولجعلت لها باب شرقي وباب غربية وزدت فيها عشرة أجرا في من سجر فإن قريشا استقرتها حيث بنت الكعبة من فرجته أيضا.
ماذا تفعل؟ 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 ماذا تفعل؟
ذكر بها قريش الكعبة بعد إكرامه صلي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة.
وقد نقلنا عنه في الحجارة وله من الأمر 35 سنة صلوات الله وسلامه على الهدار بن إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار تفسيرا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة قريش بناء الكعبة وكان من يهيئ لذلك ليسقطوها ويهابوا لهدمها وانما كانت خلق منه فوق القامه فارادوا رفعها وتشكيفها وذلك ان نفرا اشترطوا كنز الكعبه وانما كان يكون في جوف الكعبه وكان الذي رسل عنده الكنز جويس مولى بني مليح بن عبد بن شجاع فقطع قريش يده ويده الناس من الذين سرقوه وضعوه عند الضريح وكان البر قد رجع بسفينه الى جده برجل من تجار الروم فتقطنوا فاخذوا فشدها فاعدوه لتشكيكها وكان ذلك رجل قبطي نجار فهيأ له في انفسهم بعض مع الاستقرار وكانت حيه تخرج من بئر الكعبه التي كانت تطرح فيها ما رجالها كل يوم فتشرب على جبال الكعبه وكان فيما يهادون وذلك انهم كانوا لا يدنون لا يدنون مع احد الا اخزات
فما كانت تسمع بعث الله اليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش انا لنرجو ان يكون الله قد رضي ما اردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحي فلما اجمعوا امرهم فيها تنهارت وبنائها قال الوهم بن عمرو بن عائد بن عبد ابن عبد بن عمران ابن مخزوم فتناول من
الكعبه
قال الوهم فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنارها من كسبكم بلا طيبه لا يدخل فيها من ربه ولا غير ربه ولا مظلمه احد من الناس قال ابن اسحاق الناس ينتقلون هذا الكلام لبعيد بن المغيره بن عبد الله
ينتقلون بالتغلى ينحلون ينتقلون
ينحلون
ينحلون هذا يدل على ان قريشا وغيرهم قد تقرر عندهم خبث الربا تحريم الربا وتحريم مهر البغي وجميع المكاسب القبيحه ولكن يحملهم على تعاطيها التساهل وعدم الايمان وعدم البصيره والهدى حتى بعث الله نبيه عليه الصلاه والسلام فبين لهم ما حرم الله عليهم من الربا والزنا والقمار وغير هذا من المكاسب الخبيثه التي كانوا يتعاطونها ولما ارادوا بناء البيت تواصل لا يكون في ذلك الا الشيء الطيب المكسب الطيب في بنائها ولهذا لما قلت عليهم النفقه اخرجوا الحين ولم يكملوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيهم النفقه للنفقه الطيبه يعني عندهم مال أخرى لكن ما أرادوا إدخالها وإنما أرادوا أن يبلوها بالكسب الطيب الذي كسبوه وأن يجلبوها الأكساب الخبيثة من الربا ومن البغي والقمار والمظالم التي أخذوها من الناس وغير ذلك فلهذا قصرت عليهم النفقة الطيبة فرأوا إخراج الحجر وهو من الكعبة سبعة أذرع منه من الكعبة وعندها منحنى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت فإن قوما قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت وفي هذا دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان من باب أولى إذا كان الكفار يتحرجون من المكاسب الخبيثة فأهل الإيمان أولى وأولى وأولى بأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة وأن يحذروها وأن ما يستعملوا في أكلهم وشربهم وملابسهم وضيوفهم وغير ذلك إلا ما أباح الله وأحذى الله من المكاسب الطيبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
قال تعالى يا أيها الرسل كونوا طيبات وعملوا صالح. والطيبات هي التي نسبت عن حلال عن طريق الحلال. وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن المقداد بن أبي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من أميت. ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من أميت. وإن نبي الله داود كان يأكل من أميت عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رب أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل وكل بيع قبول. فالعمل باليد كالزراعة والنجارة والإدادة والخرادة ونحو ذلك والكتابة ونحو ذلك من المكاسب الطيبة إذا نصح صاحبها وأدى الأمانة. وهكذا الدروع الطيبة المغرورة السليمة من الكذب والسليمة من الخيانة هي أيضا من الكسب الطيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان من الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكان عمارة المأكل قراءة البعدة قال له البعث بخمس سنين قبل أن يحرم رسول الله بخمس سنين عليه الصلاة والسلام. وكان شاركهم في البناء وعمره 45 سنة عليه الصلاة والسلام. فلما مضى بعد ذلك 5 سنين بعد التعمير جاء الوحي من الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين. نعم.
جعلنا البعير في السير استقلالا ارتفع والجبل ارتفع فوق السراب والشيء اجتمع وفؤاده انضم خوفا واحتزل احتزن بالصوت او الصواب بالكاد.
مما رأيته من إرث إبراهيم أو ما سمعوه من اليهود لأن اليهود غربهم في المدينة يسمعون ما عندهم من التوراة في تحريم الربا استحلت اليهود الربا وتابعهم الكفار على ذلك. كما قال تعالى فمظلم من الجهاد حرمنا عليهم طيبات وهلت لهم وبصد ما سمينا كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهو ما جاء في التوراة واليهود جيرانهم يعيشون ما عندهم ويحكم انهم يتوارثون عن ارث ابراهيم لانهم اولاد ابراهيم. نعم. يحج اذا صرح بالسماء حج على الصحيح من الجنوب. نعم.
فكانت كل ليس لبني عدنات والزرق وكان ما بين الركن والركن الاسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا اليهم وكان ظهر الكعبه لبني جمع وسهم وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني اسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدن بن كعب وعزوان والحقين ثم ان الناس هابوا وهدموا وفرقوا منه.
فريقوا يعني خانوا اشقوا وكانت رضمن كانت رضمن مجتمعه لم تسقط طفل من ورائها فلهذا كان رايهم على جنائها وسقفها. نعم.
وفرحوا منه فقال الوليد
بن المغيره
انا
اجرى قصيده منها بعد بناء ابراهيم حبنا. نعم.
يعني بعد ما رفعوا بهم السقف
هم اللي رفعوا في سنه 35 من الميلاد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما
ترى المدة وقت يعني كمل بس هذا ليك الساعة عند أول البدء عند أول البدء هذا ثم كان رأيهم على البناء. نعم.
فقال الوليد بن المغيرة ومدى وفي يدها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لن ترى اللهم لنا لا نريد إلا الخير ثم هدى من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فليصيبنا من منها شيئا ورددناها كما كانت وإذا نصيب شيئا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاضيا على عمل فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى هدمه إلى الأساس فشاء إبراهيم عليه السلام أفضل إلى حجارة خضراء كالأسنة آخر دارها بدار. قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أقل عدة بين حجرين منها ليقلع ليقلع بها أيضا أحدها. فلما تحرك الحجر ظهرت مسجد أسرها عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت تجار بنيانها كل قرية تجمع على فجأة ثم بنوا حتى بنوا البنيان موضع الرسم يعني الحجر الأسود فاقتصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترضى إلى موضع من الأخرى حتى تحاربوا وتقاربوا وأعدوا لقتال فقربت بنو عبد الدار جنة من واقع البناء ثم تعاقدوهم وبنو عدي بن سعد يؤي عن الموت وأدخلوا أجيهم في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاقة الدم فمثلت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناقضوا فدام دارهم زواله أن أبا أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عبد المسلول وكان عالم أمية حكم قريش كلهم قال يا معشر قريش فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن مغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عالم إذن حسن قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولا يدخلوا من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى عليهم اخبروه
وذلك قبل ان يوحى اليك احنا قالوا يسمونه الامين لما اعرف من امانته العظيمه وصدقه واخلاقه الكريمه عليه الصلاه والسلام قبل ان يوحى اليه بخمس سنين نعم
قال صلى الله عليه وسلم لما الي توبه فاتي به فاخذ الرسل عن الحجر